بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الشيخ شرف الدين العمريطي رحمه الله في نظم الورقات: باب المجمل والمبين. ما كان محتاجا إلى بياني فمجمل وضابط البيان، إخراجه من حالة الإشكال إلى التجلي واتضاح الحال، كالقرء وهو واحد الأقراء في الحيض والطهر من النساء.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فوفقنا لما تحب وترضى، واهدنا سواء السبيل. قال رحمه الله: باب المجمل والمبين. هذا الفصل عقده للكلام على تقسيم الألفاظ من حيث الدلالة على المعنى، تقسيم الألفاظ من حيث الدلالة على المعنى. وتقسيم الألفاظ من حيث الدلالة على المعنى على مذهب الجمهور، ونعني بالجمهور هنا طريقة جمهور العلماء في التصنيف في أصول الفقه التي يقابلها طريقة الفقهاء أو الحنفية، فلهم تقسيم آخر في دلالات الألفاظ على المعنى. فدلالة اللفظ على المعنى عند الجمهور تنقسم إلى ثلاثة أقسام: النص، القسم الأول هو النص، والقسم الثاني الظاهر، والقسم الثالث المجمل. فعندهم نص وظاهر ومجمل، ويتعلق بالظاهر المؤول، يتعلق بالظاهر المؤول، ويتعلق بالمجمل المبين. إذن ثلاثة أقسام: النص والظاهر والمجمل. الظاهر يتعلق به المؤول، والمجمل يتعلق به المبين. بدأ هنا رحمه الله فقال في المجمل، قال: ما كان محتاجا إلى بياني فمجمل، يعني تعريف المجمل ما كان محتاجا إلى البيان. ثم يأتي إلى ضابط البيان. المجمل في اللغة المجموع، ومنه أجمل الحساب إذا جمعه. واصطلاحا أي المجمل كل لفظ يحتاج إلى بيان، كما قال: ما كان محتاجا إلى بياني. وليس المعنى أنه لفظ لا يمكن العمل به مطلقا، يعني لا يشترط أن يكون المجمل هو لفظ لا يمكن أن نعمل به مطلقا، بل المجمل يعرف معناه ولكن لا يكفي وحده للعمل به، فهو يحتاج إلى نص آخر يوضح المراد من هذا اللفظ. والعلماء رحمهم الله يذكرون أسبابا للإجمال، منها أولا عدم معرفة المراد كالاشتراك، اللفظ يكون مشتركا بين معنيين يستخدم مرة في هذا وفي هذا، مثل ما سيذكر في لفظ القرء. وكذلك ثانيا عدم معرفة الصفة، عدم معرفة الصفة كقوله تعالى: وأقيموا الصلاة. يفهم من هذا اللفظ أول نزوله أن هناك شيئا مطلوب منا إقامته، لكن ما صفة هذه الإقامة؟ هنا يأتي بيان الإجمال. والنوع الثالث عدم معرفة المقدار كقوله تعالى: وآتوا الزكاة، وآتوا الزكاة. فاللفظ مفهوم لكن لا بد من بيان المقدار الذي يجب إتيانه أو إعطاؤه. ثم قال: وضابط البيان إخراجه من حالة الإشكال إلى التجلي واتضاح الحال. لما عرف المجمل عرف المتعلق به وهو اللفظ الذي سيبين ويصبح بعد ذلك مبينا، فالمجمل يكون قبل البيان مجملا يسمى، ثم بعد البيان يصبح مبينا. فالبيان في اللغة الظهور والوضوح. واصطلاحا كما قال إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح. والمقصود هو إخراج اللفظ المجمل من عدم الوضوح إلى الوضوح والبيان ومعرفة المراد به، ليتمكن المكلف من العمل بهذا الأمر أو هذا اللفظ. إذن اللفظ يكون مجملا ثم بعد البيان يصبح مبينا، وسيضرب له المثال الآن. فقال كالقرئ أو كالقرئ، كلاهما صحيح بالفتح والضم، وهو واحد الأقراء في الحيض والطهر من النساء. فمثال المجمل الآن هو لفظ القر، مجمل لعدم معرفة المراد منه في مراد الله عز وجل في هذه الآية، لأنه لفظ مشترك يحتمل الطهر ويحتمل الحيض، فهنا صار مجملا. فبحث أهل العلم عن دليل يرجح أحد المعنيين، ورجح جمع من العلماء أن المراد بالقر هو الحيض، وذكروا أن المرجح هو قول النبي عليه الصلاة والسلام للمستحاضة: دع الصلاة قدر ما كانت تحبسك أقراؤك. فالحيض هو الذي يحبس عن الصلاة ففسر بذلك، والمسألة فيها يعني خلافية بين أهل العلم. والمراد هنا أن اللفظ يصبح بعد الدليل وبعد النص الآخر الذي بحث عنه أهل العلم يصبح مبينا. وما فائدة معرفة هذا الباب، باب المجمل والمبين؟ له فوائد، منها أن من قواعد السلف رحمهم الله الجمع بين النصوص وعدم الاعتماد على نص واحد فقط في فهم المسألة أو الخروج بالحكم الشرعي لهذه المسألة، فلا بد من النظر في جميع النصوص الواردة، وإن كان في بعضها إجمال يرجع إلى البيان الشرعي في النصوص الأخرى. طيب، الآن المكلف إذا يعني وصل إليه لفظ مجمل في الشرع مثلا ولم يتبين له، لأن الإجمال قد يكون نسبيا أيضا بالنظر إلى الشخص نفسه، بعد أن يسأل العلماء يكون الأمر بينا بالنسبة له، قال أهل العلم يجب على المكلف أن يعقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه، يعني متى تبين له يكون عاقد العزم من قبل أن إذا تبين لي فأنا أعمل به.
تفضل. قال رحمه الله: والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد، كقد رأيت جعفرا وقيل ما تأويله تنزيله فليعلما.
هذا النوع اللي ذكرناه في السابق، قلنا هو النص في البداية. فالنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد. النص في اللغة عبارة عن الوضوح وعدم الخفاء، ومنه سمي كرسي العروس منصة لظهورها عليه، هذا أصله في الاشتقاق اللغوي، الشيء لما يطلق عليه نص معناه أنه ظاهر بين. واصطلاحا قال معناه ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، ويسمى أيضا صريحا، يسمى أيضا صريحا. وهذا يجب العمل به لوضوح المقصود منه قطعا، النص واضح أنه معناه واضح فيجب العمل به مباشرة لا يحتاج إلى بيان. ومثال النص قوله تعالى: تلك عشرة كاملة، قال العلماء هي نص في العشرة فلا تحتمل غيرها، وأيضا المراد منها واضح مباشرة. ثم مثل له بمثال آخر وقال: كقد رأيت جعفر، هذا المثال من الناظم رحمه الله على النص، فقوله الناظم رأيت جعفرا نص في العبارتين، في الرؤية وفي كونه رأى جعفرا، فالرؤية لا تحتمل مثلا أنه ضربه أو فعل فعلا غير الرؤية مثلا، وقوله جعفرا لا يحتمل إلا أنه رأى هذا الإنسان الذي اسمه جعفر، لا يحتمل أنه رأى حيوانا أو رأى امرأة أو رأى شيئا آخر، فهو نص في هذين البابين. وقيل ما تأويله تنزيله فليعلم، هذا تعريف آخر للنص، بأنه ما تأويله تنزيله، أي ما يفهم بمجرد نزوله فلا يحتاج إلى بحث وتوضيح، والمعنى قريب من الأول لكن التعريف الأول هو الأشهر بين العلماء. من الأمور هنا التي نبه لها أهل العلم، قالوا أن العلماء يعبرون بالنص، يقصدون به يعني اصطلاح آخر كل ما ورد في الكتاب والسنة، بغض النظر عن كونه نصا أو ظاهرا أو مجملا، فيطلقون كلمة النص أو النصوص ويقصدون بها كل ما ورد في الكتاب والسنة، أي ما يقابل الإجماع، ودليله النص والإجماع يقول. والنص هذا قد يكون نصا على حسب الاصطلاح في دلالة الألفاظ، أو يكون ظاهرا أو مجملا. إذن العلماء يعبرون بالنص ويريدون كل ما ورد في الكتاب والسنة، أي ما يقابل الإجماع.
قال رحمه الله: والظاهر الذي يفيد ما سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع، كالأسد اسم واحد السباع وقد يرى للرجل الشجاع. والظاهر المذكور حيث أشكل مفهومه فبالدليل أولا، وصار بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم بالدليل.
بعد أن ذكر لفظ المجمل والبيان الذي يتعلق به، ذهب وذكر يعني ذكر الظاهر، ذكر النص، والآن يذكر الظاهر. قال: والظاهر الذي يفيد ما سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع. الظاهر لغة الواضح، شيء ظاهر يعني شيء واضح. واصطلاحا من تعريفاته: ما احتمل أمرين أحدهما أرجح من الآخر، ما احتمل أمرين أحدهما أرجح من الآخر أو أظهر من الآخر. فالمعنى الراجح هو الظاهر، المعنى الراجح هو الظاهر، والمعنى المرجوح هو المؤول، والمعنى المرجوح هو المؤول. ومثال الظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: توضأوا من لحوم الإبل، توضأوا من لحوم الإبل. فقوله صلى الله عليه وسلم توضأوا يحتمل أمرين: يحتمل الوضوء الشرعي، ويحتمل المعنى اللغوي وهو النظافة، لكنه ظاهر في ماذا؟ في المعنى الشرعي الذي هو الوضوء، العبادة الشرعية. فيقولون ظاهر هنا الوضوء، لفظة الوضوء ظاهرة في ماذا؟ في الوضوء الشرعي. وإذا حملت على النظافة فستكون من باب التأويل الذي سنذكر بعض شروطه. ثم قال ممثلا لذلك: كالأسد اسم واحد السباع وقد يرى للرجل الشجاع. الظاهر من كلمة الأسد عندما يقول الشخص رأيت أسدا الحيوان المفترس المعروف، لكن قد تحتمل معنى آخر وهو الرجل الشجاع. قالوا: فحمله على الأسد أخذ بالظاهر، أخذ بالظاهر، وحمله على الرجل الشجاع يسمى تأويلا، فيكون اللفظ هنا مؤولا. لكن التأويل، ما هو تعريف التأويل؟ التأويل صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى معنى مرجوح، صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى معنى مرجوح لدليل دل عليه. لأن إذا لم نقل لدليل دل عليه سيكون هذا باب التأويل الفاسد، فلا بد من هذا القيد: لدليل دل عليه. ثم قال رحمه الله: والظاهر المذكور حيث أشكل مفهومه فبالدليل أولى. اللفظ الظاهر إذا ترك معناه الراجح لدليل وانتقل إلى المعنى المرجوح كما قلنا يسمى مؤولا أو يسمى ظاهرا بالدليل، قد يسمى مؤولا أو ظاهر بالدليل، لأن الأول ظاهر بنفسه، ظاهر بنفسه، والثاني هذا المؤول ظاهر بالدليل كما قلنا لدليل دل عليه. فالظاهر قسمان: بنفسه من اللفظ مباشرة، وبغيره بحسب الدليل أو بسبب الدليل. مثال ترك الظاهر لدليل صحيح كما في قوله تعالى: فقولي إني نذرت للرحمن صوما. الصوم في اصطلاح الشرع ظاهر في المعنى الشرعي، وقد يراد به الصمت وعدم الكلام، وهنا صرف اللفظ عن المعنى الشرعي إلى الصمت وعدم الكلام لدليل في الآية الأخرى: فلن أكلم اليوم إنسيا، في الآية يعني في نفس السياق قوله تعالى: فلن أكلم اليوم إنسيا، فصرف إلى المعنى الآخر، فصار ظاهرا بالدليل هنا في ماذا؟ في الصمت. العمل بالظاهر واجب، قلنا النص واضح أنه يجب العمل به مباشرة لأنه لا يحتمل معنى آخر وهو واضح المعنى. المجمل يعقد العزم على العمل به إذا تبين له. الظاهر العمل به واجب إلا بدليل يصرفه عن ظاهره، فلا يقول الشخص مثلا هذا اللفظ ظاهر أنا لا أعمل به، ها ربما يكون المعنى الآخر مراد، لا مباشرة يعمل بالظاهر إلا إذا اتضح له دليل يصرفه عن ظاهره. ثم قال رحمه الله: وصار بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم بالدليل، كما قلنا أن الظاهر يسمى ظاهرا بنفسه وظاهرا بالدليل. هنا من المناسب فيما يتعلق بالتأويل التنبيه على بعض الشروط التي ذكرها أهل العلم للتأويل، فمما ذكروه 3 شروط لصحة التأويل. قالوا: أولا أن يكون اللفظ قابلا للتأويل، أن يكون اللفظ قابلا للتأويل فيكون المعنى مما يحتمله اللفظ، يكون اللفظ نفسه قابل للتأويل. كيف قابل للتأويل؟ يعني يحتمل أكثر من معنى. الشرط الثاني أن يقوم دليل صحيح عليه، أن يقوم دليل صحيح عليه، فلا يصح التأويل لمجرد الاحتمال، لا يصح التأويل لمجرد الاحتمال، أن يقوم دليل صحيح على صرف اللفظ إلى المعنى الآخر. ثالثا أن يكون هناك مسوغ للتأويل، أن يكون هناك مسوغ للتأويل، مسوغ يعني مبرر لهذا التأويل، كمخالفة ظاهر النص لقاعدة مقررة معلومة من الدين بالضرورة. مثلا أن يأتي نص شرعي مثلا ظاهر اللفظ هذا والنص يخالف قواعد مجمع عليها عند أهل العلم معلومة من الدين بالضرورة، فهذا مسوغ لماذا؟ للتأويل، ولا يكفي لوحده، لابد من الدليل أيضا على هذا التأويل. تفضل.
قال رحمه الله: باب الأفعال. أفعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة، وكلها إما تسمى قربة فطاعة أولى ففعل القربة. من الخصوصيات حيث قام دليلها كوصله الصيام، وحيث لم يقم دليلها وجب وقيل موقوف وقيل مستحب في حقه وحقنا. وأما ما لم يكن بقربة يسمى فإنه في حقه مباح، وفعله أيضا لنا يباح.
هنا يبدأ المؤلف رحمه الله بالكلام عن الأفعال. قال: باب الأفعال، والمقصود أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية وعلى أي شيء تدل، وسيذكر أقسامها وحكم كل قسم وما يستفاد منه، وهو باب عظيم من أبواب أصول الفقه لعظم ما يستفاد منه. والأفعال هي إحدى أقسام السنة النبوية. فبدأ وقال: أفعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة، يقصد بقوله طه النبي عليه الصلاة والسلام. والصحيح أن طه ليس من أسمائه صلى الله عليه وسلم لعدم الدليل على ذلك، وما ذكر أن الله تعالى قال: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أنه مخاطب به فهذا اسمه، فيلزم منه تسمية النبي صلى الله عليه وسلم بكل الحروف المقطعة التي ورد بعدها الخطاب له عليه الصلاة والسلام، مثل ألف لام ميم صاد وألف لام راء، وهذا غير صحيح، هذا باطل. الشاهد أن طه ليس من أسمائه صلى الله عليه وسلم لعدم الدليل، وأيضا لأن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم لها معان تدل عليها، وهذه الحرفان طه لا تدل على معنى في اللغة. ثم قال: صاحب الشريعة، هذا وصف وهو الوصف الصحيح للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو صاحب الشريعة الذي أوحي إليه وما قاله يؤخذ به ويأخذ حكم ما قاله الله تعالى، فما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما قاله الله تعالى من جهة الأخذ بالأحكام الشرعية المستفادة منها. ثم قال عن هذه الأفعال جميعها مرضية، أي رضي الله تعالى عنها ورضيها الناس ومدحوه صلى الله عليه وسلم لأجل حسن أفعاله وأثنوا عليه بها، وهو أهل لذلك عليه الصلاة والسلام. ثم قال بديعة عن هذه الأفعال. بديعة المقصود هنا قالوا ليس لها مثال سابق في موافقة الصواب وحسن الحال، فهنا الابتداع فيها من جهة ماذا؟ كونها أتت بشيء جديد يلغي، ويعني أتى بشرع جديد يهدم ما كان قبله من أفعال الجاهلية وضلالات أهل الجاهلية، فمن هذا المعنى. ثم قال وكلها إما تسمى قربة فطاعة أو لا ففعل القربة. الأفعال بشكل عام يعني نحتاج أن نأخذ هذا التقسيم حتى نفهم كلام الناظم. الأفعال إما أن تكون عبادة أو عادة أو جبلة، إما أن تكون عبادة أو عادة أو جبلة. ثم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين أساسيين، إما أن تكون قربة يعني طاعة أو ليست بقربة، إما أن تكون قربة اللي هي العبادة والطاعة ما يتقرب به إلى الله أو ليست بقربة. والقربة والطاعة إما أن تكون خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أو غير خاصة به صلى الله عليه وسلم، يعني لعامة الأمة، له ولعامة الأمة. وما ليس بقربة نوعان اللي مروا قبل، الشيء اللي هو متعلق بالجبلة والعادة، ما ليس بقربة إما أن يكون جبلة أو عادة. إذن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تكون قربة أو ليست بقربة، والقربة إما أن تكون خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أو لا تكون خاصة به. الخاصة واضحة، غير الخاصة به هنا يقع فيها الخلاف بالتحديد، وسيذكره بعضهم يقول فيها الوجوب أو الاستحباب أو التوقف، وسيأتي معنا. ما ليس بقربة إما أن تكون من قبيل الجبلة الإنسانية والبشرية أو تكون من قبيل العادات. الآن بهذا التقسيم إن شاء الله يتضح كلام الناظم. فقال وكلها إما تسمى قربة فطاعة أو لا ففعل القربة. هنا يقسم الناظم رحمه الله أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر حكم كل قسم، فيقول إما تسمى قربة، قلنا القربة هي الطاعة لله تعالى. ثم قال أو لا ففعل القربة من الخصوصيات حيث قام دليلها كوصله الصيام. الآن بدأ يقسم الأفعال التي يستفاد منها أو يفهم منها أنها قربة وطاعة لله تعالى. فقال فهذه تسمى طاعة لله، فالطاعة إذا كانت مختصة به صلى الله عليه وسلم ويعلم ذلك، كيف نعلم أنها مختصة؟ بدليل الخصوصية، فإذا ثبتت الخصوصية فيحمل على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد أن يفعل مثل فعله. يكون هنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما هو خاص به، ما حكمه؟ التحريم هنا يكون. طيب، ولا يجوز لأحد أن يفعل مثل فعله. ومثل لها رحمه الله بقوله كوصله الصيام، الوصال في الصيام، ومعنى الوصال هو أن يصل يوما بيوم فلا يفطر بينهما، وقد يكون أكثر من ذلك، يعني يومين ثلاث أربع أيام لا يفطر مثلا بينهما. فهذا الفعل طاعة، الصيام طاعة لله عز وجل، لكن قام الدليل على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم به، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما واصل الصحابة رضي الله عنهم رأوا أن هذا الصيام فيه قربة وطاعة لله، فتابعوا النبي صلى الله عليه وسلم واقتدوا به كما هو الأصل، فقال لهم عليه الصلاة والسلام، نهاهم عن الوصال، فقالوا إنك تواصل، فبين لهم الخصوصية بقوله عليه الصلاة والسلام إني لست كهيئتكم إني أضل يطعمني ربي ويسقيني، فبين لهم الخصوصية. ومن الأمثلة على الطاعات الخاصة به عليه الصلاة والسلام وجوب قيام الليل، وهو مأخوذ من قوله تعالى قم الليل إلا قليلا، وكذلك زيادة النكاح على أربع نسوة كما هو معلوم من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل عدم الخصوصية في الأفعال، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أنها ليست خاصة به، وهذا الكلام متجه إلى القربة بالتحديد، ليست خاصة به، لأن الأصل هو التأسي بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالأصل أن الأفعال ليست خاصة به صلى الله عليه وسلم، وإنما المراد بها أن يقتدي به غيره من الأمة. وحيث لم يقم دليلها، يعني حيث لم يقم دليل الخصوصية، وجب وقيل موقوف وقيل مستحب. هنا وقع الخلاف بين أهل العلم رحمه الله في القربة غير الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن يفعل فعلا يفهم منه التقرب إلى الله عز وجل وليس هناك دليل على الخصوصية، أو الدليل يدل على عموم أنه عام لكل المسلمين. فهنا وقع الخلاف بين العلماء، ما لم يقم فيه دليل الخصوصية فهو طاعة وقربة، ولكن لم يقم فيها الدليل، فما حكم هذا الفعل؟ قال بعد ذلك: في حقه وحقنا، أي المسألة تبحث من جهتين، ما حكم الفعل في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وما حكمه في حق عامة الأمة. وهنا ذكر الأقوال الثلاثة وقال: واجب ومستحب والتوقف. الوجوب واضح والاستحباب واضح، التوقف يقصد يعني أن يقول لا نقول واجب أو مستحب، نقول هو طاعة وقربة. في حق النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم هذا الفعل؟ قالوا: هذا الفعل يكون واجبا إذا لم يحصل البيان الشرعي إلا بالفعل، يعني إذا كان بيان هذه العبادة مثل عبادة الصلاة لا يمكن إلا بأن يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ويراه الصحابة، ففعله لها واجب. ثم بعد ذلك يرجع الحكم كحكم هذه العبادة له ولغيره، فإن كانت واجبة فيستمر الحكم على الوجوب، مثل أفعال الصلاة مثلا يستمر هذا الحكم على الوجوب بالنسبة للصلوات المفروضة، أو يكون واجبا لأول مرة لبيان العبادة نفسها، مثل استحباب السواك عند دخول المنزل، أول مرة مثلا سيكون واجبا، بعد ذلك سيكون مستحبا للنبي صلى الله عليه وسلم ومستحبا لغيره من الأمة. ففي حقنا الصحيح من هذه الأقوال الثلاثة أنه مستحب، أي إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا فيه تقرب إلى الله عز وجل وليس هناك دليل على الخصوصية، فالأصل أنه مستحب في حقنا. لماذا مستحب؟ لعدم الدليل على الوجوب، وكوننا نقول نتوقف لا وجه للتوقف، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر يدل على حسنه واستحبابه، لكن لم نقل بالوجوب لأن الأصل براءة الذمة عن الترك، عند الترك أي لا ترتب عليه عقوبة، الأصل براءة الذمة من العقوبة على هذا، على ترك هذا الفعل. وكما قلنا الترك قول لا حظ له عند التطبيق العملي ولا وجه له لظهور القربة في الفعل. ثم قال رحمه الله: وأما ما لم يكن بقربة يسمى فإنه في حقه مباح وفعله أيضا لنا يباح. هذا أحد الأنواع، وقلنا ينقسم إلى قسمين: ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مما لا يظهر فيه التقرب إلى الله تعالى، إما أن يكون جبلة أو يكون عادة، وهو لم يذكر التفصيل هذا لكنه مفيد في فهم هذا الباب. فالنوع الأول من هذا القسم الثالث ما يكون جبلة، أي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى بشريته، كقيامه صلى الله عليه وسلم وقعوده وأكله ونومه ومشيه، فهذه الأمور لا حكم لها في ذاتها، لا يمكن أن نقول أنها واجبة أو مستحبة. لماذا؟ لأن هذه ليست من التكاليف التي يؤمر بها المكلف، فهو لا ينفك عنها، يعني الإنسان لا ينفك عن أن يقوم أو يجلس أو ينام أو يأكل ويشرب وهكذا، لكن الحكم هنا يتعلق بما ورد في بعض الصفات لهذه الجبلات، كصفة الأكل مثلا باليمين والنوم على الشق الأيمن ونحوها، فهذه نقول أنها مستحبة، صفة الفعل الجبلي مثلا ولها حكم شرعي، أما نفس الفعل ليس له حكم شرعا. والنوع الثاني العادة، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم موافقة للعادات في زمانه ومع أهل مكانه وبلدته مثلا، فهذا الأصل فيه أنه مباح، لم يقصد به التشريع، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد به التشريع، فلا يقال عنه مستحب أن يتابع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، مثل هيئة لباسه صلى الله عليه وسلم أو طريقة لبس العمامة مثلا. فهنا لا نقول أنه تستحب موافقة النبي صلى الله عليه وسلم فيه، لكن العلماء هنا ينبهون يقولون تستحب الموافقة بالجنس لا بالنوع، بالجنس لا بالنوع. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لبس ذاك اللباس موافقة لأهل بلده، مثلا الإزار والرداء مثلا العمامة ونحوها موافقة لهم، لم يخالفهم. فماذا يستحب في حقنا؟ أن نوافق أهل بلدنا بما لا يخرج عن الضوابط الشرعية، ما لم يكن هذا اللباس المشتهر في بلد مثلا فيه محاذير شرعية فهنا لا يوافقهم عليه. فهنا المستحب الموافقة بالجنس لا الموافقة بالنوع. الموافقة بالنوع أن نقول مثلا البس إزارا ورداء مثلا، أو البس جبة، أو البس عمامة، هذا ليس مرادا شرعا، لكن نأخذ منه عدم مخالفة الناس في عاداتهم، فنتابع النبي صلى الله عليه وسلم في المعنى العام اللي هو عدم مخالفة أهل البلد فيما لم يكن فيه محذور شرعي. لأن الإنسان قد يلبس ما كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل في نهي آخر، وهو ماذا؟ الوقوع في الشهرة، لباس الشهرة لمخالفته ما عليه أهل بلده. ثم قال فإنه في حقه مباح وفعله أيضا لنا يباح. هذا ما يتعلق ببعض الكلام عن الأفعال، سيأتي الآن إلى نوع آخر من أنواع السنة النبوية.
قال رحمه الله: وإن أقر قول غيره جعل، كقوله كذاك فعل قد فعل، وما جرى في عصره ثم اطلع عليه، إن أقره فليتبع.
جاء الآن رحمه الله ليتكلم عن الإقرار، السنة التقريرية التي هي أحد أنواع السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. والإقرار هو سكوت النبي صلى الله عليه وسلم، الإقرار سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن إنكار قول أو فعل بين يديه أو في عصره، سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن إنكار قول أو فعل بين يديه أو في عصره، وبعضهم بعض العلماء يقول مع علمه به، يقيد التعريف بقوله مع علمه به، وسيأتي بيان يعني هذا الإضافة ومدى صحته. فقال رحمه الله: وإن أقر قول غيره جعل، كقوله كذاك فعل قد فعل. معنى البيت إن أقر قول غيره جعل كقوله، يعني إذا أقر قول غيره كأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، إذا أقر قول غيره ولم ينكره فيعتبر كقول النبي صلى الله عليه وسلم حكما ويأخذ الإقرار. ومثال الإقرار على القول إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للصديق رضي الله عنه في وصفه ضرب الجاريتين للدف بأنه مزمار الشيطان، فلم ينكر عليه التسمية، لكنه بين له سبب الإباحة وأنه يوم عيد. وكذلك إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لقول الجارية لما سألها أين الله، قالت في السماء، فلما لم ينكر عليها أخذ قولها حكم قول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال كذاك فعل قد فعل، أي كذلك كما أن القول يأخذ الإقرار الفعل كذلك، إذا فعل في مجلسه صلى الله عليه وسلم ولم ينكر على فاعله فهو كفعله حكما، كفعله حكما، ويأخذ حكم الإباحة، مثل إقراره لخالد بن الوليد رضي الله عنه لما أكل الضب قال فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. وكذلك إقراره صلى الله عليه وسلم للعب الحبشة في المسجد، وغير ذلك من الوقائع التي جاءت بها السنة. وهنا قد يسأل سؤال فنقول مثلا لماذا اعتبر الإقرار حجة؟ القول واضح، الفعل واضح نوعا ما، الإقرار لماذا اعتبر حجة؟ قال العلماء رحمهم الله: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يسكت على منكر أو باطل، لأنه معصوم ومأمور بتبليغ الشرع، فلا يقر على خطأ أو معصية فيما يتعلق بالشرع. من هذا الباب جاء حكم التقرير أو السنة التقريرية. ثم قال: وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فيتبع. ثم اطلع هذا نفس القيد مع علمه به. في عصره هنا يتكلم عما جرى في غير مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وحضوره. في البيت السابق تكلم عن الأقوال والأفعال التي فعلت في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، أما في غير مجلسه فهنا يذكرها. في عصره أي زمن حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هذا حجة ومعتبر ويدل على المشروعية بشرط اطلاعه عليه صلى الله عليه وسلم وعلمه به، وإلا فلا يحتج به. هذا اختيار الناظم، أنه إذا لم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون حجة. ومثاله قصة معاذ رضي الله عنه بأنه كان يصلي الفريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب ويأم قومه، فهذا وقع وعلم به النبي صلى الله عليه وسلم وأقره، فهنا يأخذ حكم الجواز. لكن الصحيح والله أعلم أن الفعل ما دام فعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذ حكم التقرير، ويدل على أنه مباح، يدل على أنه إما أن يكون أنه مشروع أو مباح، ولا يكون فاعله مبتدعا بحسب ما يقتضيه الحال، وإن لم يطلع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله عز وجل قد علم به، ولأن الله عز وجل أنكر على أقوام أفعالهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. ثم تفضل.
قال رحمه الله: باب النسخ. النسخ نقل أو إزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهما، وحده رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق رفعا على وجهه أتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو.
هنا يتكلم رحمه الله عن باب النسخ. النسخ يشبه التخصيص، لأن التخصيص رفع الحكم عن بعض الأفراد، والنسخ رفع الحكم عن الكل، فيه رفع الحكم عن الكل. لذلك ذكر بعض أهل العلم أن الأولى أن يذكر باب النسخ بعد الكلام على باب العام والخاص، لكن هذا اصطلاح. ثم قال: النسخ نقل أو إزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهما. أهل اللسان يعني أهل اللغة، فالنسخ في اللغة له معنيان. المعنى الأول النقل، ومنه قولهم نسخت ما في الكتاب أي نقلته، أو بمعنى الإزالة نسخت الشمس الظل أزالته، فهو بمعنى النقل والإزالة. ثم قال: وحده رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق. حده أي اصطلاحا وشرعا، فعرفه بأن النسخ هو الخطاب، وهذا تعريف للناسخ، تعريف للناسخ، ومنه يفهم تعريف النسخ، فهو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم، على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. فالخطاب أي الكتاب والسنة، فالإجماع لا ينسخ والقياس لا ينسخ. الإجماع لا ينسخ لأن الرجوع إلى المستند الأصل اللي هو نص الكتاب أو السنة، والقياس لا ينسخ لأن النص مقدم عليه، لا يمكن أن نأتي بالقياس ونلغي به النص من الكتاب والسنة. الدال على رفع الحكم أي تغييره من إيجاب إلى إباحة، أو من إباحة إلى تحريم، أو رفع اللفظ أيضا ونحوه. ثم قال: الثابت بالخطاب المتقدم. هذا قيد قوله الثابت بالخطاب المتقدم، أي الحكم لابد أن يكون دل عليه دليل من الكتاب والسنة، لا يكون الحكم مبنيا على البراءة الأصلية مثلا. فهذا القيد يخرج ما ثبت بالبراءة الأصلية، مثل إيجاب صوم رمضان. إيجاب صوم رمضان فهو رفع لعدم الوجوب، إيجاب صوم رمضان مثلا أو إيجاب الحج فيه رفع لحكم ثابت، لكن ذاك الحكم لم يثبت بدليل شرعي، ثبت بدليل البراءة الأصلية، فما جاء فيه دليل ألغى حكم البراءة الأصلية لا يسمى نسخا اصطلاحا، لازم يكون عندنا آية أو حديث تدل على حكم، ثم تأتي آية أو حديث تنسخ ذاك الحكم. أما إذا جاءنا نص ينسخ أو يلغي، عفواً يلغي حكم ثبت بالبراءة الأصلية، فلا يسمى نسخاً اصطلاحاً. هذا القيد. ثم قال: على وجه لولاه لكان ثابتاً. معناه أن الخطاب المتقدم مقصود به الدوام لولا هذا النص المتأخر. هذا المراد به إخراج الحكم المقيد بالوقت أو بصفة، الحكم المقيد بوقت أو بصفة، مثل البيع بعد النداء الثاني، هذا مقيد بوقت، فلا نقول أن البيع منسوخ في هذه الصورة مثلا. أو الحكم المقيد بصفة مثل وجوب القيام في الصلاة للقادر. طيب إذا جاء شخص وعاجز عن القيام، هل نقول أن القيام في حقه منسوخ؟ لا نقول أنه منسوخ. فهذه القيود لضبط التعريف. مع تراخيه عنه، من شرطه وجود فترة بين النص الأول اللي ثبت به الحكم والنص الثاني الذي نسخ الحكم، ولا يلزم منه العمل بالمنسوخ. يعني العلماء يقولون لا يلزم أن يعني يكون هناك مهلة لتطبيق هذا الفعل ثم يأتي الناسخ بعد ذلك. وهذا التعريف ربما لاحظتم أنه في شيء من الطول. ومن التعريفات الأخرى ربما تكون أفضل، قالوا النسخ هو رفع حكم دليل شرعي. النسخ تعريف آخر، النسخ هو رفع حكم دليل شرعي أو لفظه أو هما معا، رفع حكم دليل شرعي أو لفظه أو هما معا بدليل من الكتاب والسنة. والنسخ واقع شرعا وجائز عقلا. يعني واقع شرعا يعني هناك حالات ونصوص نسخت من الكتاب والسنة، وجائز عقلا أي لا يمنع منه العقل الصحيح. والنسخ قد يطلق عند السلف رحمهم الله على المعنى الاصطلاحي الذي ذكرناه وعلى التخصيص، فقد يسمون التخصيص نسخا مثلا، أو تقييد المطلق يسمونه نسخا. والمراد بالنسبة لهم كل ما فيه بيان للحكم، كل ما فيه بيان للحكم الشرعي.
إذا تراخى، قال رحمه الله: إذا تراخى عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني وجاز نسخ الرسم دون الحكم، كذاك نسخ الحكم دون الرسم، ونسخ كل منهما إلى بدل ودونه، وذاك تخفيف حصل. وجاز أيضا كون ذلك البدل أخف أو أشد مما قد بطل.
قال رحمه الله: إذا تراخى عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني. ذكرنا أن من شروط الناسخ أن يتأخر ويتراخى عن المنسوخ حتى يثبت الحكم الأول، وكما قلنا لا يلزم أن يكون هناك مهلة للعمل بالحكم الأول. المهم أنه جاء نص شرعي يدل على هذا الحكم ثم يلغى بنص آخر ينسخ على حسب نوع النسخ. ثم قال: وجاز نسخ الرسم دون الحكم، كذاك نسخ الحكم دون الرسم. هنا أقسام النسخ باعتبار المنسوخ، أقسام النسخ باعتبار المنسوخ. إما أن ينسخ اللفظ وحده، مراده باللفظ عندنا آية مثلا أو حديث لفظ شرعي، هذا اللفظ هذه جهة واللفظ يدل على معنى، فعندنا شيئان لفظ ومعنى. إما أن يأتي نص يلغي هذا النص الأول اللي هو يلغي لفظه فقط ويبقى ماذا؟ الحكم المستفاد منه. أو يلغى الحكم ويبقى اللفظ، يلغى الحكم ويبقى اللفظ، أو يلغياني معا ينسخاني معا. طيب ما فائدة نسخ اللفظ وبقاء الحكم؟ قالوا: فيه بيان امتثال الأمة لأمر الله وفضل الأمة على غيرها من الأمم، فحتى لو اللفظ لم يكن موجود لكن الحكم ثابت من الله عز وجل، فإن هذه الأمة من فضيلتها أنها تطيع ربها تبارك وتعالى وتأخذ بالحكم حتى لو لم يكن تكن الآية موجودة في القرآن مثلا، لأنهم يعلمون يقينا أن حكمها ثابت شرعا. طيب ما فائدة نسخ الحكم وبقاء اللفظ؟ من فوائده قالوا زيادة الأجر بالتلاوة وتذكر نعمة الله تعالى على العباد، أنه ألغى عنهم شيئا أو خفف عنهم شيئا بحسب التقسيمات التي ستأتي معا ومعا، لعله مأخوذ الفائدة من الجهتين. إذا قلنا نسخ اللفظ والحكم معا فيجمع فيه أكثر من فائدة. عندنا أيضا أقسام المنسوخ باعتبار البدل وعدمه، أقسام المنسوخ باعتبار البدل وعدمه. فالمنسوخ إما أن يكون إلى بدل أو إلى غير بدل، يعني يكون هناك حكم شرعي ثم ينسخ بحكم شرعي آخر، هذا إلى بدل، أو يكون في حكم شرعي ثابت بالكتاب والسنة ثم ينسخ فيلغى ما يوضع بدال حكم آخر، فهذا يسمى إلى غير بدل. طيب إذا قلنا النسخ إلى بدل سيكون عندنا كم نوع تحته؟ ثلاثة أنواع، إما أن يكون هذا البدل أغلظ أو أخف أو مساوي للحكم الأول، إما أن يكون هذا أقسام المنسوخ باعتبار البدل وعدمه، إما أن يكون النسخ إلى بدل أو إلى غير بدل. وإذا كان إلى بدل سيكون البدل إما أغلظ أو أخف أو مساوي للحكم الأول. ثم هنا بعد ناخذ هذه التقسيمات جاء وقال رحمه الله وجاز نسخ الرسم دون الحكم كذاك نسخ الحكم دون الرسم، فهو ذكر نوعين ولم يذكر النوع الثالث اللي هو نسخ اللفظ مع الحكم. فالنوع الأول نسخ الرسم، الرسم هو اللفظ، فنسخ التلاوة واللفظ وبقاء الحكم، ومثاله آية الرجم الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، فهذه كانت مما يتلى، كانت من القرآن، ثم نسخ كونها قرآنا وبقي حكمها، كما قال عمر رضي الله عنه كان فيما نزل آية الرجم فقرأناها ووعيناها وعقلناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فهذا نسخ الرسم دون الحكم، أي نسخ التلاوة واللفظ وبقاء الحكم. ثم قال النوع الثاني العكس، نسخ الحكم وبقاء الرسم، اللفظ يكون موجود في المصحف لكن الحكم منسوخ، مثل آية المصابرة إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، فكان الواحد مقابل كم؟ الواحد مقابل 10، ثم نسخ حكمها وبقي لفظها بقوله تعالى فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، فصار المصابرة في المعركة أن لا يجوز له أن يفر ما دام اللي يقابلون 2 فأقل، إذا أكثر لا له أن يعني لا يواجه هذين من الأعداء. أما الآية الأولى فقد ألغي حكمها، نسخ حكمها، وهو لم يذكر نسخ اللفظ والحكم معا، ومثاله ما جاء أنه كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، كان مما نزل من القرآن ثم نسخ لفظه وحكمه أنه 10 رضعات معلومات يحرم، فنسخ لفظه وحكمه، ألغي اللفظ نسخ اللفظ والحكم. ونسخ كل منهما إلى بدل ودونه وذاك تخفيف حصل. النوع الأول كما قلنا النسخ إلى بدل، أن يزال الحكم الأول ويحل محله حكم ثان. النوع الثاني النسخ إلى غير بدل، فيزال الحكم الأول ولا يحل غيره محله، ومثاله مثلا نسخ لزوم الامتناع عن المفطرات للصائم إذا نام قبل الفجر فلا بد أن يمتنع إلى الغروب، هذا كان في بداية شرع الصيام أن من نام ثم لو قام قبل الفجر لا يجوز له أن يأكل، لا يجوز له أن يأكل بل يواصل الصيام إلى غروب الشمس من اليوم الثاني. ثم نسخ من باب التخفيف والنسخ إلى غير بدل، وهذا المثال مختلف فيه عند العلماء على ثبوته هل يدخل في يعني النسخ أم لا يدخل فيه. ثم قال رحمه الله وجاز أيضا كون ذلك البدل أخف أو أشد مما قد بطل كذلك قد يكون مساويا. فهنا النسخ إلى بدل على أقسام، أن يكون البدل أخف مثل ما قلنا أخف أو أغلظ أو أخف أو مساوي، أن يكون أخف مثل آية المصابرة واضحة مرة معنى كان الواحد مقابل عشرة صار الواحد مقابل اثنين أخف، وهذا لا خلاف فيه. أو أن يكون البدل أثقل، مثل بداية شرع الصيام كان المسلمون مخيرين بين الصيام والإطعام، ثم نسخ التخير إلى ماذا؟ إلى لزوم الصيام، لزوم الصيام لغير المريض مثلا ومن استثناه الله تبارك وتعالى من لزوم الصيام عليه في الشهر، وأعطاه يعني مجال للإطعام أو القضاء بحسب حاله بعد ذلك. فهنا النسخ إلى أثقل، فلا شك أن اللزوم أثقل من التخيير. أو المساوي، وهذا لم يذكره، ويمثل له بنسخ استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة. وهنا العلماء ينبهون يقولون النسخ إلى المساوي هذا بالنسبة للمكلف، لكن بالنسبة للحكم الشرعي يقولون لا شك أن الحكم الجديد أولى وفيه فضائل أكثر من الحكم الأول. كيف بالنسبة للمكلف؟ المكلف لا يفرق عنده مثلا الوقوف إلى هذا الاتجاه أو هذا الاتجاه، فليس هناك يعني اختلاف من جهة المشقة أو عدمها، فالفعلان مساويان لبعضهما. ولعلنا نقف هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.